رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعث الدائمة على اللهم أتانا جميعا مستعدين. السلام عليكم. كان الكلام في الفرع الذي صدره صاحب الشرائع بعنوان فرع وحاصله اذا دفع الرجل الى المرأة مالا سواء كان بمقدار المهر او اقل منه، نعم بشرط ان يكون من جنس المهر، و اما اذا كان من جنس الاخر يأتي الكلام فيه. مثلا لو كان المهر 1,000,000 تومان فدفع لها بيتا بهذا السعر، او لو كان المهر بيتا معينا فدفع اليها 1,000,000 تومان، هذا اختلاف الجنس. اما اتحاد الجنس لو كان المهر 1,000,000 فدفع اليها لها 1,000,000 تومان نفس ما كان المهر. و ثم اختلفا في اصل القبض اتفقا لكن اختلفا، فقالت المرأة هي هدیه فقال الرجل هو مهر، اختلفوا في ذلك. قلنا هذه المسألة لم تذكر في نصوص اصحابنا، نعم ذكر فيها اقوال لجمله من المعاصرين للائمه كمالك مثلا، قرأنا عبارة السنة سابقا في البحث الماضي من كتاب المغني للاطلاع على رأيهم اجمالا، والمعروف عندهم ان القول قول الزوج لانه ابصر بنيتي تعبير اعرف بنيتي. وبعبارة اخرى اذا اختلف في النية بين الدافع والقابض عادة نية الدافع اقوى، ليس المهم من يقبض المال، يقول انا نويت الهدية، هذا ليس في الاعتبار. من دفع المال دفعه بأي عنوانه، من دفع المال دفعه هدية او مهر. اذا اختلف بين نية الدافع والقابض، مثلا شخص جاء لي بمال مثلا فصار اختلاف، انا قلت هديه ويقول لا مثلا سهم الامام، عادتا الدافع اعلم بنيته من القابض، انا قبضته كهديه لا قيمه له، المهم ان الدافع كيف دفعه. فاذا دار الان بين الدافع والقابض عادتا الدافع اعلم بنيته. هذا اجمال المطلب، وقلنا في كتاب الشرائع تعرض لهذه المساله بهل اجمال بعنوان فرع، اذا اختلفا فقال مهر وقالت هديه فالقول قوله لانه ابصر بنيته، هكذا في شرعه حللهما. لكن اصحابنا قدس الله اسرارهم فرعوا المساله، يعني ذكروا فيها فروعا سواء قبل صاحب الشرايع او بعده وبعده ام بعده، يقولون بعد السواء او غلط صحيح وام على ايه. و اما قبل صاحب الشرایع قلنا حسب علمنا اول من تعرض لهذه المسأله الشيخ في المفصول، طبعا عادتا ابن الجنید، نحن شرحنا ابن الجنید بين الكلینی تقریبا معاصر لشيخ مفید متقدم نسبتا على شيخ تعرض قدس الله نفسه الفقه التفریع ايضا، لكن لم يصل كتابه الينا كاملا، آخر من نعلم وصل كتابه اليه هو العلامه حيث نقل اقوال ابن الجنید من كتاب من كتابه مباشرة في المختلف، وكذلك كتاب ابن أبي عقيل. الآن لا نعرف فقيها نقل من الكتابين بعد العلامة، لعله موجود لكن لم يصل إلينا التراث الواصل إلينا يعني تراث ابن الجنيد وابن أبي عقيل الآن منحصرا، وكذلك رسالة علي بن بابه منحصرا من طريق العلامة قدس الله نفسه الزكي. علينا لما نقول اول من تعرض الشيخ المبسوط يعني حسب الكتب المتوفرة لدينا، لكن نحتمل قويا ان ابن الجنيد شرحنا سابقا جملة من القياس، جملة مو كله، جملة من القياس الذي اتهم به ابن الجنيد هو عبارة عن الفقه التفريعي، تعرض لفقه لم يذكر في الروايات ولذا اتهم بالقياس، وهذا كان موجود قبل ابن الجنيد وبعد ابن الجنيد كان موجود عند اصحابنا أن الفرع الفقهي إذا لم يذكر في الروايات إذا تعرضوا له يعتبرونه من القياس، نوع من الرجوع من العصر إلى الفرع مثلا، هكذا يعتبر. بل أوسع من ذلك، نحن مناسبة يوم من الأيام قرأنا عبارة الشيخ في المفسود في المقدمة، الشيخ يقول رحمه الله في المقدمة أصحابنا اكتفوا بذكر المسائل الواردة في النصوص، بل تعبير الشيخ بل ان بعضهم كان يستوحش ان يغير لفظ الرواية، غریب بود. مثلا اذا کان فی لفظ روای اعاده یبدلهو به قوله یعیدهو، مثلا هل مقدار او یصلی ثانیه یغیر لعبار لفظن لا معنی ها کذا چه افید سابنون. فلذا کتب المفسود الشیخ طوسی قدس الله نفسه لفقه تفریع، کثیر من الفقه تفریع عند اصحابنا بدأ من الشیخ طوسی قدس الله نفسه و شرحنا سابقا ما يتعلق بذلك لا حاجة للعادة. قال قدس الله سره في كتاب المفسود الجزء الرابع صفحة 301 و 202، فإن اتفقا على أنه أنها قبضته مطلقا، مطلقا من غير تعيين لأنه يصير اختلافي مبعد، وهو أن يدفع إليها فقبضت وهما شاكان، أو قال خذي هذه، يعني التعبير الموجود تعبير خذي هذه من دون أن يكون لفظ الهدية وغيره. فإن قالت أعطيتني هدية وقال بل مهرا فالقول قوله ولا يمين. سيأتي إن شاء الله تعالى النقطة الأساسية في الفرق في بعض الموارد يحتاج إلى يمين وفي بعض الموارد لا يحتاج إلى يمين. هذا لأنه ما لم ينطق بالهبة أو الهدية لا يكون هدية، بلي، و ما لم ينطق بالهبة أو الهدية لا يكون هدية. هذا تعليل لقوله لا يمين، يعني بعبارة أخرى إذا خب يأتي شرح لا حدث لنا، و إن اعتقده و نواه فلا معنى لإحلافه يقبل قوله، و إن اختلفه فقالت قلت لي خذي هذه هديه او قالت هبه و قال بل قلت خذيها مهرا فالقول قول الزوج بكل حال وفيه خلاف. احنا ذكرنا ان في كتاب المفسود ولو يتعرض للفتح الشيعي لكن قد يشير الى اختلاف السنه ايضا، بس لا ندري فيه خلاف ظاهرا من السنه من الشيء السبع ليكون علي مراده وفيه خلافان، لأن هناك رأي آخر أن هذا باب التدائي لأن كل منهما يثبت ما ينفيه الآخر. قالت قلت لي خذيه هدية ويقول الرجل قلت خذيه مهرا، فكل منهما يدعي شيئا ينفيه الآخر، فحسب القاعدة يكون الباب التدائي. وسيأتي الكلام. خب تبين أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المفسود تعرض لصورتين من المسألة. الصورة الأولى إذا قال خذي الصورة الأولى إذا دفع لها وهي انقبضت من دون كلام، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال هذا لك خذي هذا، أكثر من هذا لم يتكلم. أفاد الشيخ الطوسي في هاتين الصورتين القول قوله بلا يمين، يعني لم يثبت أنه هدية. الصورة الثالثة عنده إذا اختلف في التلفظ فقال تلفظت بالهدية وقال تلفظت بالمهر، قال أيضا القول قوله على كل حال بكل حال. لعل صاحب الشرايع المحقق الحلي لعل نقول فلأنه هو أعلم ما قال في منه بعد اطلاعه على كتاب المفسود رأى أن الشيخ الطوسي في الصور الثلاث قال قول قولو، فهو أجمل الكلام لم يرى حاجة إلى التفصيل. قل لو قال إنه مهر وقالت إنه هدية يقدم قوله، عرفت؟ لأننا شرحنا مفصلا أن الشيخ الطوسي بعد أن انتشر كتاب المفسود له جمله من اصحابنا دخلوا في الفقه التفریعی على ضوء کتاب المفسود، ولعل اكثر من تاثر به کتاب المفسود من بعد شیخ تقریبا لا حد تبیه هو صاحب الوسیله ابن حمزه. ابن حمزه نستطيع ان نقول كتب الوسیله كتلخيصا لكتاب المفسود، وكذلك لا حد كبير ابن ادریس فيما بعد الحليون بقيه الحليين غير ابن ادریس المرحوم المحقق المرحوم العلامه. و نحن اصولا لنقطة مهمة شرحنا هذه النقطة ان هناك جملة من الفروع الفقهية ادعي فيه الاجماع ولا نجد الفرع في كلمات القدماء فضلا عن التعرف فضلا عن الافتاء فيه، نحن سبقا شرحنا تاريخ الإجماع وكيفية الوقوع الإجماع في الفقه الشيعي. قلنا هناك جملة من المسائل يدعى فيها الإجماع ولا نجدها، أصل المطلب لا نجده في كتب القدماء فضلا عن الإفتاء، ولذا جملة من أصحابنا منهم الشيخ التستري في كتاب كشف القناع ووفاقا عن الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل تصوروا أن مرادهم بالإجماع يعني إجماع من تعرض للمسألة لا إجماع الفقهاء، لأن كثير من الفقهاء لم يتعرضوا للمسألة. نحن قلنا ليس الأمر كما أفادوا حدث الله نفسه الشيخ العظم وغيره وكذلك المتأخرون عنه. المسألة التي يدعى فيها الإجماع لابد أن تلاحظ، نفس المسألة تلاحظ، قد تكون المسألة من الفقه التفريعي، المسألة هي من الفقه التفريعي، وعلامته أنه غالبا بل دائما لم تذكر في فروع الأصحاب، يعني في روايات الأصحاب، وغالبا تعرض لها الشيخ الطوسي في المحسوس، هذا علامة الفقه التفريعي عند أصحابنا. هذا الفقه التفريعي الذي تعرض له الشيخ الطوسي فيما بعد على المشهور كما قال برام ابن عبی تراس 200 سنه فقها كانوا مقلدين لشيخ الطوسي لحسن ظنهم به على ما يقال، فاشتهرت هذه الفتاوى من بعد الشيخ الطوسي. فلما جاء المحقق والعلامه روى ان الفقها يعني الارتكاز الفقهي موافقين مع هذا، فلذا مثل العلامه بالخصوص المحقق قليل العلامه بدا يدعي الاجماع على المساله، وتحليل هذا الإجماع واضح لدينا، مو أنه ادعى الإجماع حسب الأقوال التي اطلع عليها، لا بالفعل إجماع يعني مشهور في المدرسة الحلية، في مدرسة الحلة مشهور بين الفقهاء كلهم يقولون، لكن إنسان لما يراجع الأصل أصله الشيخ التوزيف المرسول وليس مذكورا في الفروع في الروايات، ووافق عليه من تأخر عن الشيخ، فظن العلامة رحمه الله أنه إجماع. طبعا جملة من هذه الفروع يعبر عنها العلامة بمشهور، وذكرنا هنا في مناسبة أن مثل العلامة رحمه الله ذهبوا علامة غير غيره ذهبوا إلى شيء أسميناه بالحجة المتوسطة أو الحجية التوسطية المتوسطة، غير هذا التوسط في التنجيز والتوسط في الحجية الذي قاله الناين قدس الله نفسه. الحجية المتوسطة أو الحجة المتوسطة يعني دليل يمكن الإعتراض عليه مع فرض عدم المعارض. طبعا نحن الآن متعارف في الأصول لا يؤمنون بهذا، مثلا أفضل السيد الخوي إما الخبر راويه ثقة يعتمد عليه فالحديث معتبر وإلا ليس معتبرا، ولذا إذا تلاحظون كثيرا ما في كلمات الأصول معتبرة فلان لا يقول لا صحيح حسن موافق تعويض الإسلام، لأن الأمر يدور بين الاعتبار وعدمه. إذا أدلة الحجية متوفرة يعني مقدمات الحجية متوفرة إذا لا يوجد فليس المهم أن نعبره بصحيح وحسن ومادي موثق، التعبير قوي بعضهم جعله أربعة بعضهم جعله خمسة بعضهم جعله أكثر إلى أي حال لا نحتاج إلى هذا التعبير، المهم أن الخبر إما معتبر إذا كان الرواة ثقات اما غير معتبر اذا لم تكن ثقات سواء كان ممدوحا ام لا، هذا كله لا ينفع شيئا. الان المتعارف لعله عندنا هكذا او المتعارف الاخر الصحيح حجه الموثق على كلام الحسن على كلام الضعيف ليس. العلامه رحمه الله نحن ذكرنا سابقا يؤمن بدرجه متوسطه من الحجيه، هذه الدرجه عباره ان الدليل هذا الدليل حجه اذا لم يوجد معارض، و اما اذا حجتون حتی مع وجود المعارض هذه درجه تام من الحجیه، مثلا الخبر الصحيح عنده حجه یعنی حتی لو له معارض لابد من الجمع بينهم، اما الخبر الحسن الذي احد رواته من الاماميه و ممدوح يجعله من الحجه المتوسطه في المختلف كثيرا ما نقول لنا یعنی دليلنا حسن و فلان ولا معارض له تعبیره، یعنی که انما حجیت رو به مقدار لا یکون فی قبالی شی ناوجد فی قبالی شی نیست به حجه، هذا من مصطلحاتی و کذلک فی المشهور
هذا شرح عبارة المختلف الإخوة ذي رجل المختلف لنا أنه مشهور هكذا يستدل ولا ما عارض له مراده يعني الشهره ولما نراجع نحن بینا تاریخ هذه الشهره اصل شهره فتوى شیخ المقصود و علامت ذلك ان النصوص لم تتعرض له و اشتهر من بعد الشيخ خصوصا على تلك القاعده ما اتين سنه فقها خب واقعا مناسبه انسان لما يراجع الى كتاب الفهرست المنتجب الدين من آل بابوه كثير هو فهرست للعلماء من بعد الشيخ تعرض للعلماء كثير منهم يقول فيهم فقيه انا اقول في المره جمعت عناوين الفقيه في كتاب كثير منهم يقول فلان فقيه واعظ احد العلماء كان ينكر يقول زول رزقوني فلان على ايه فقيه واعظ خير دين انصافا التعبير بالفقيه كثيرا ما يجده الانسان في الفقهاء في العلماء الذين من بعد الشيخ و مع ذلك برام ابن ابي فراس على ما نقله سيدنا طاووس يقول لم يبق من بعد الشيخ مفتن كلهم مقلدون لشيخ الطوسي من جهة هو يعبر عنهم فقيه ومن جهة برام ابن ابي فراس رحمه الله يقول مقلدون لشيخ الطوسي نحن في تصورنا شهرة الشيخ الطوسي صارت سبب لاشتهار هذه الفتاوى بين اصحابنا وهذا معنى الشهرة الفتوائية اصولا هذا البحث اللي الشيخ انصار رحمه الله في الرسائل ومن ذلك من مغير بحجيتي الشهرة الفتوائية مراد بالشهرة الفتوائية هذا المعنى هذا المعنى اصولا اصلا الشهرة الفتوائية متى وجدت في الشيعة تعملوا نحن شرحنا هناك مفصلا اصلا متى وجدت في الشيعة حتى هذه الرواية خود من شهر بین اصحابه و در شهاب ناظر مثلا یشمولو هم لو نحن شرحنا به تفصیل ان شهر الفتوائیه مقدماتها صارت واضح لکن و علامتها وجدت فی مدرسه الحله خصوصا من بعد عهد العلامه من العلامه فما بعد و علامت شهر الفتوائیه فتاوا من الفقه التفریعی لم تذکر فی النصوص و به طبیعت الحال لم تذکر فی کلمات القدماء تعرض لها الشيخ الطوسي حسب القاعدة والإخوة الذين حضروا بحث الفقه يعلمون خلال هالسنوات ذكرنا أن جملة من هذه الفروع ليست على القاعدة حاول الشيخ يفرعها على القاعدة الإمامية قلنا أصل كتاب المقصود لأحد فقهاء السنة الآن لا أعرف اسمه واضح عليه تأثيره بالفقه السني الشافعي لأحد سرخسي حنفي كتاب الأصول له حنفي مبسوط للسرخس حنفي لا لعل اسمه مو مبسوط اسمه آخر اخذ احد كتبش سنة وحاولت تغيير النتيجة حسب مبان الشيعة ما صنعه الشيخ المبسوط عبارة عن هذا ولذا الكتاب غير منقح الكتاب فيه تكرار فيه تشويش اضافة الى ذلك كله اضافة الى ذلك جملة من الفروع انصافا ما اجاد الشيخ في تصورنا في تفريعها على المذهب الامامي نحن خلال هالسنوات لنا عناية خاصة بقراءة عبارة المبسوط وأنه هل يمكن تفريعه على حسب المبنى الإمامي أم لا ذكرنا أنه إنصافا جملة من الفروع لم يوفق في ذلك مثلا في هذه المسألة قال إذا قال تلفظت بالهدية وهو قال تلفظت بالماء خب مقضى القواعد العامة في الفقه الشيعي باب التداعي جعله من باب المدعي والمنكر القول قولوا حسب القواعد المعروفة عندنا باب التداعي باب التداعي كلون يدعي شيئا وينفي شيئا باب المدعي والمنكر احدهما يدعي والاخر ينكر هذا ولذا شرحنا اذا كان محور النزاع واحدا باب الادعاء والانكار اذا كان محور النزاع متعددا فباب التداعي خب هنا محور النزاع متعدد تقول قلت هديه هو يقول قلت مهر خب نحن لا ندري باي شيء ترى فكلون يدعي شيئا وينفي لكن هو جعله من باب المدعي والمنكر ونلاحظ أن المحقق قدس الله نفسه في الشرايع وافق عليه فلذا المبسوط تعرض لثلاث صور إن شاء الله صار واضح الصورة الأولى بلا لفظ دفع لها شيئا وقبضت لعل مراد مطلقا بلا لفظ مراد لعل الصورة الثانية قال هذه لك خذي هذا ذكر لفظا يصلح للهدية وللمهر السورة الثالثة، أي سورة ثانية، السورة الثالثة، اختلف قالت قلت هدية وهو يقول قلت مهر. وفي جميع السور الثلاث حكم بأن القول قول الزوج. نحن نتصور قضية، طبعا المسألة كما الآن بينت لكم من الفروع من الفقه التفريعي، ما مذكور في روايات العامة. طبعا من بعد الشيخ اشتهر، ورأينا أن مثل المحقق، المحقق يقال في فحقه أفقى فقهاء طائفة حدث الله سره، وافق على ذلك، قال لو اختلف فقالت هدية وقال مهرون القول قوله. يعني كأنما المحقق حدث الله نفسه أعطى كلام المفسود لكن إجمالا، نقل كلام المفسود إجمالا. صار إن شاء الله واضح هذا؟ بله؟ نه دیگه، ها اگر قول قولوه بله دیگه محرم قبول میشه. خب افسر به نیتی دافع دیگه، پول داده، 1,000,000 داده. شما بیدیم دو تا نیت رو، حالا من الان در توضیح عرض خواهم کنم، دو تا نیت فرض، اینکه نیت دافع، یکی نیت قابل. اونی که بهش اعتبار میده کدومیه، که قابض یا دافع؟
خب فرض اینه که مهر مثلا خونه بود این پول داده.
حالا اون اختلاف جنسه. نه حالا ما اتحاد جنسی. الان عرض کنم اول بحث عرض کنم. اصلا الان فرع ما در اتحاد جنسه. اختلاف باشه بعد مهر خونه بوده پول داده. حالا اون بحث دیگه است. این مهر هدیه است یا اختلاف اونجا میاد. طبعا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب المفسود لم يتعرض لاختلاف الجنس، مراده اتفاق الجنس. اختلاف الجنس نحن أضفنا إليه، أضفنا إليه من كتب السنة مثل المغني تعرض الأمس قرأنا في البحث الماضي. الآن كيف ما كان، المهم الآن كلامنا في اتحاد الجنس. هذا بالنسبة إلى ما صنعه في المفسود، طبعا شبيه من هذا تفصيلا في القواعد للعلامة مذكورة. لكن فيما بعد أصحابنا فصلوا المسألة أكثر، نحن باعتبار بعض النكات في هذه المسألة نتعرض. يقول أنا قبضت بها العمر، أنت قبضت شو مدافع؟ هو شو مدافع؟ ده شو مدافع؟ ده شو مدافع المال؟ القابض معي، الدافع معي أنا اللي ده. الآن محقق بعد أن ذكر هذا الحب قال الشهيد الثاني، أنا أقرأ عبارة الشهيد من كتاب المسالك من هاي طبع القديم الجزء الأول صفحة 560، طبعا في الطبعات الأخرى تختلف. قال إذا دفع إليها شيئا سواء كان بقدر مهرها وأقل منه وخطط، قال أقرأ عبارته لإيضاح المطلب في زيادة تكرار، دفعته صداقا أو من الصداق، قالت بل دفعته هبة، فإن كانت الصور التي جعلها صاحب المسالك هكذا. الصورة الأولى، فإن كانت دعواها عليه أنه نوى بالدفع الهبة من غير أن يتلفظ ما يدل عليها، يعني متفقان أنه لم يتلفظ مثلا دفع لها مالا من دون تلفظ، فالقول قوله بغير يمين، قول الرجل يقدم بغير يمين، لأنه لو اعترف لها بما تدعيه السر في اليمين، يعني إذا أريد إثبات عقد نحتاج إلى اليمين، إذا لا يريد إثبات عقد فلا. هذه نقطة. ثم أمس أشرنا أن هذه المسألة فيها مشكلة أخرى، لا فقط من جهة القصد، من جهة أن الهبة المعطاطية صحيحة أم لا. إذا قلنا الهبة المعطاطية غير صحيحة، يعني موجة إنسان يدفع مالا ليس هبة حتى يذكر أن هذه هبة، الهبة المعطاطية غير صحيحة، حينئذ لا يحتاج إلى يمين، لأن اليمين فائلته إثبات أنه هبة، بل هبة يحتاج إلى لفظ مفروض لم يتلفظ بلا، صار واضح؟ فلذا قال لم يحتاج إلى اليمين. هذا لم يحتاج إلى اليمين بناء على أن الهبة المعاطاتية غير صحيحة، معاطات لا تجب الهبة. ليش لا يحتاج إلى اليمين؟ لأن اليمين فائدته إثبات الهبة. والآن لو قال نعم أنا نبيت الهبة، لكن لفظ لم يذكر، ما دام لم يذكر اللفظ لم يذكر، لم تكون عقدا، لا يكون عقدا الهبة، لا يترتب عليه آثار عقد، لأنه لو اعترف لها بما تدعي لم يتحقق الهبة إلا بانضمام لفظ يدل عليها، فلا يفتقع إلى اليمين. طبعا هذا في شيء محذوف، بناء على أن المعطى لا تجري في الهبة، هذا في آخر كلامه قاله، لكن هنا لم يقوله شيء. هذه هي الصورة الأولى، صار واضح. وإن ادعى تلفظه بما يدل على الهبة، مثلا قال هذا لك هبة، فالقول قوله مع اليمين، هنا يمين أحسن، لأصالة العدم، القول قوله أن الأصل عدم الهبة، ولأنه منكر، هو صاحب الرسائل جعله من باب الادعاء والإنكار، لكن بالتمسك بالأصول. إذا شككنا ظاهرا مراد هكذا، تلفظ بالهبه ام لا؟ المرأه تقول قلت لي خذي هذا هبتن، الرجل يقول لا قلت خذي هذا هبتن لم اتكلم، هذا مراد صاحب. خب اذا دار الامر في هذه الصوره انصافا القول قول الزوج، لان المرأه تدعي صدورها الكلمه هبتن، الرجل ينكر صدور الكلمه، صواب. لا أصالة العدم لأنه منكر تكرار هذا. ثم استشكر على المصنف وتعليل المصنف بكونه أبصر بنيته يدل على القسم الأول، لأن مرجعه إلى دعوى النية، وإذا رجع إلى دعوى معه لا يحتاج إلى التعليل بكونه أبصر بنيته، لأنه لو صرح بالنية لم يكفي في الحكم كونه بدنا، لأنه يحتاج إلى ذلك، بل لابد من انضمام اللفظ الدال عليه كقوله خذيه هبة أو هدية ونحو ذلك. ولو أراد به القسم الثاني أو ما يشمل الأمرين كما يقتضيه إطلاق اللفظ للتعليل لم يحسن التعليل أيضا إلا أنه أفصل، لأنه إن وقع منه لفظ يدل على الهبة بالصداق حكم عليه به ظاهرا، أنا قاعد باب الإنشاء لا يؤخذ بالنية الاعتبار بالظاهر، وإن لم يعلم بنيته، وإن لم يقع منه لفظ يدل عليه لم يكفي النية، والظاهر أن المصنف حاول الجمع بين الحكمين كما فعله في القواعد، لكن وتبين من خلال عرضي أن الشهيد الثاني رحمه الله لم يراجع كتاب المفسود، هو نقل عن المفسود، مراد المحقق قدس الله نفسه هذه الصور الثلاث المذكورة في المفسود. الصورة الثانية اللي ذكرها الشهيد الثاني إذا قال تلفظت بلفظ الهدية وقال لم أتلفظ، فهذه الصورة أصلا لم تذكر في كتاب المفسود، هذه الصورة التي أفادها الشهيد الثاني أصلا لم تذكر في المفسود. قرأت لكم بعض العبارات للنقاط الفنية في فهم عباراته. ثم قال بل يمكن جريان التعليل على قسم ثالث بأن يكون قد عبره بلفظ يحتمل الهبة وقوله وغيرها، صبحتون هذا تعرف له المقصود، اذا قال خذي هذا، اذا قال هذا المليون لكي، خب هذا يحتمل ان يكون مهرا ويحتمل ان يكون هبة، صواب. قال بلفظ يحتمل الهبة وغيرها كقوله خذي هذا، هذا لكي، او اعطيتك هذا، ونحو ذلك من الالفاظ غير الصريحة في الهبة، فانه لا يحكم بها الا مع انضمام القصد، وإنما يعلم ذلك من قبله، فإذا ادعى قصد الهبة بمثل ذلك فالقوله قوله لأنه أبصر بنيته. أما مع التصريح بأحد القسمين كقوله خذي هذا هبة أو مهرا فلا يفتغر في الحكم مدلوله إلى العلم بنيته، لأنه صريح في مدلوله، ويمكن بناء كلام المصنف رحمه الله على أن المعاطاة تكفي في الهبة، صحيح هذا المطلب، بعد لا نحتاج إلى قراءة بقية كلامي، هذا الاحتمال وارد جدا. خب تبين إلى الآن الصور الموجودة في المسألة، طبعا المسألة بعد تداولها الأصحاب وأضافوا إليها بعض الصور الأخرى، مثلا الشيخ الحائري قدس الله سره أضاف، يعني فرض المسألة أربعة صور في تغييراته، الصورة الأولى أن لا يكون هناك لفظ، أعطاه شيئا وأخذ، الصورة الثانية قال خذي هذا لفظ محتمل، الصورة الثالثة قال مثلا خذي هذا هدية مني لك، ثم لما قيل له دفعت هذا المال هدية يقول لا، إنما عبرت بقولي هدية من جهة الحب مثلا إلا مرادي المهر، صحيح أنا قلت هدية صدر مني هذا الكلام، لكن المراد الجدي هو المهر، صار واضح؟ فيتفقان على صدور اللفظ لكن يختلفان على النية والقصد، يعني يقول اردت خلاف الظاهر، و سور الرابع فی کلمات المحقق الحائری قدس الله نفسه اذا اختلف فی هذا المعنى المرء تقول قلت خودی هذا هدیتا و الرجل یقول انا قلت فقط خودی هذا لا هدیه لا غیر هدیه لم اذکر شیئا من داله فافاد قدس الله سره هذه الصور الاربع في هذه المساله تبين الصور مختلفتون و طبعا تعلمون يمكن تصویر صور اکثر مثلا كما نقلت امس ايضا عن كلمات العامه اختلف المرء تقول تكلمت كما ان الشيخ طوسي قال هذا الكلام